وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وفضتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس 23 بعد 200 من دروس العقيدة، وهو الدرس 75 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله أن يرزقنا الإحسان. ومقام الإحسان جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل التي لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها منزلة الحياة، ولقد تكلمت في محاضرات ماضية عن مرتبة ومنزلة الحياة، وقلت إن للحياة مراتب عدة، من بين هذه المراتب مرتبة حياة العلم من موت الجهل، وهذه المرتبة الأولى من مراتب الحياة، مرتبة حياة العلم من موت الجهل، ومرتبة حياة الهمة والإرادة. ومرتبة حياة الهمة والإرادة ومرتبة حياة الأخلاق والصفات الحميدة، فكلما كانت الأخلاق أتم كانت الحياة أتم. وعلى قدر وجود الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة تكون الحياة، وفصلت ذلك تفصيلا في اللقاءات الماضية. ثم تكلمت عن المرتبة الرابعة من مراتب الحياة، ألا وهي مرتبة حياة الفرح والسرور وقرة العين والأنس بالله، وهذه أعلى مراتب الحياة، هذه أعلى مراتب الحياة، أن تتذوق حلاوة الأنس والقرب من الله جل وعلا. فمنذ متى وأنت تصلي؟ ومنذ متى وأنت تقرأ القرآن؟ ومنذ متى وأنت تحرص على حضور مجالس العلم؟ لكن هل تذوقت ساعة طعم الأنس بالله؟ هل تذوقت ساعة حلاوة القرب من الله؟ ما أيسر التنظير، وما أسهل الكلمات، لكن ليس من ذاق كمن عرف. فحياة السعادة والسرور والأنس بالله سبحانه وتعالى لا يصل إليها إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، إلى فضاء العلم بالله سبحانه بأسماء كماله وصفات جلاله، بل وعلى قدر علمك بالله تكون حياتك، على قدر معرفتك بالله تكون خشيتك. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فشتان شتان بين مؤمن محسن
يعبد الله سبحانه كأنه يراه، بل يعبد الله وهو يستحضر أسماء الكمال وصفات الجلال. وبين عبد مؤمن لا يعرف شيئا عن أسماء الكمال ولا عن صفات الجلال، شتان شتان بين نور السهى وشمس الضحى، شتان شتان بين الثرى والثريا، شتان شتان بين النور والظلام، شتان شتان بين الحياة والموت، شتان شتان بين العمى والبصيرة. فمن عبد الله وعرفه سبحانه وتعالى وامتلأ قلبه بقدر الله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، هذا هو الذي ذاق حلاوة الأنس والقرب من الله جل وعلا، فلا يرتقي إلى هذه المرتبة وهي أعلى مراتب الحياة إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم. لا يصل إليها إلا من خرج، اسمع اللي جاي وخلي بالك، لا يصل إليها إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. يبقى لازم تخرج الأول من ضيق الجهل إلى ساحة العلم، إلى ساحة العلم بالله، إلى ساحة العلم بالأسماء بالصفات بالتشريع بالحدود، لأنه لا يعبد الله عز وجل عبادة يرتضيها ربه جاهل أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يعني كفضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل في الأمة. هذا هو الفرق بين العالم والعابد الجاهل، أو بين العالم والعابد على الإطلاق. فلا يرتقي لمرتبة الحياة، حياة الأنس بالله، إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. الهوى ملك ظلوم غشوم جهول، اسمع، الهوى ملك ظلوم غشوم جهول يقهر أتباعه وأصحابه على كل شهوة وشبهة ورذيلة. فالهوى يصرف الإنسان عن الحق إلى الباطل، ويخرج الإنسان من السنة إلى البدعة، ومن الحلال إلى الحرام، ومن الخير إلى الشر، لدرجة أن الله قد حذر من الهوى نبيا كريما من أنبيائه. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهل أوقعنا فيما وقعنا فيه إلا، اسمع اللي تقول، إلا الجهل والهوى. هات لي أي مرض من أمراض الأمة، أي مرض يخطر على بالك، هات لي أي مرض من أمراض الصحوة، من أمراض العمل الإسلامي، وأنا أستطيع بحول الله أن أدرج لك هذا المرض مهما كان حجمه وخطره تحت نوعين لا ثالث لهما من أنواع المرض، ألا وهما الجهل والهوى. أي مرض يخطر على بالك يندرج تحت الجهل أو تحت الهوى، ما فيش أمراض أكثر من كده. شهوات وشبهات، شهوات تدخل تحت الهوى بكل ما فيها، شبهات تدخل تحت الجهل بكل ما فيها. أي الشبهات مرضان لا ثالث لهما، الجهل والهوى. فالهوى هو الذي أوقعنا في الشهوات، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. شهوات فتن خطيرة جدا، وأنا لا أعرف زمانا، من خلال قراءاتي لا أعرف زمانا قد انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان أبدا. أتصور لو قدر الله سبحانه وتعالى، لو قضى وقدر أن يخرج عمر بن الخطاب مثلا من قبره ليمشي في شوارع المسلمين، والله ما عرفنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شهوات وشبهات. إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي، أو قلت قال الصحابة والأولي تبع لهم في القول والأعمال، أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي، صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. مسيرهم أولئك الذين لا يرقبون في المؤمنين والمسلمين إلا ولا ذمة، في برنامج طويل ممل أنا لم أره من باب الأمانة لكنني قرأت عنه، يعرضون فيه فيلما خلاصة الفيلم إساءة فاضحة لعلماء الإسلام لعلماء الدين. فالفيلم كله يدور على إمام يصلي بالمسلمين، لكنه مسكين في خلاصة الفيلم يدع المسلمين وراءه سجودا لله، ويترك الإمام المسلمين في الجبل، ويخرج من الصلاة ليزني بفتاة دائرة أو عاشرة. هؤلاء هم رجال الدين، هؤلاء هم علماؤكم أيها المسلمون. في المقابل لو تكلم قسم من هذه الأقزام عن البابا أو عن قسيس من القساوسة بمنتهى التبجيل والإجلال والاحترام، لا يتطاول قسم من هؤلاء الأقزام على هؤلاء، إنما الإسلام والعلماء هم الحيطة الميلة لكل قسم داعر يريد أن يرفع على الأعناق التي ستنتصر به يوما. لا يستطيع لا ليس فقط إلا أن يتطاول على الإسلام وعلى رموز الإسلام وعلماء الإسلام ودعاة الأمة، هذا هو الذي ينبغي له أو عليه أن يبذله فحسب، ليصبح بعد ذلك رمزا من رموز الحرية والتعددية الفكرية والمهلبية، ويصبح رمزا يلمع بعد ذلك في شتى المجالات والميادين، ليكون مؤهلا بعد ذلك للسجود والركوع في محراب آلهة العصر أمريكا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شبهات خطيرة جدا، شبهات خطيرة جدا، فما تقدرش ترتقي المرتبة الأنس بالله تعيش مع الله إلا لما تخرج من ضيق الجهل إلى سعة العلم. طب تخرج من ضيق الجهل إلى سعة العلم وانت مصر إن السبع أيام في الأسبوع تشتغل سبع أيام في الأسبوع، رجل طبيب العيادة سبعة أيام، مهندس المصنع سبعة أيام، تاجر المحل سبعة أيام، مدرس سبعة أيام دروس في الأسبوع، هتتعلم أنت؟ متى ستتعلم عن الله؟ طب والنهاية ايه؟ الدنيا كالماء المالح، كلما شربت منه ازددت عطشا، لازم تفرمل، لازم تعمل لك وقت، لابد ان تجعل لنفسك وقتا مهما كان عملك، مهما كان عملك، دكتور، مهندس، قاضي، محامي، استاذ، طالب، امراه، اي مسلم يجب عليه، يجب وجوبا ان يجعل له وقتا ليتعلم فيه عن الله وليتعلم فيه عن رسول الله. هذا هناك من العلوم ما هو فرض عين، ما هو فرض عين، ليس فرض كفاية، فرض عين ان تتعلم التوحيد. النهاردة لو جيت تسأل مسلما من المسلمين تقول له الطاغوت يعني ايه؟ والله ما يعرف. والله ما يعرف، مع ان الخطوة الاولى قبل الايمان بالله الذي حققها الذي يكفر بالطاغوت ان يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الله الكفر بالطاغوت على الايمان بالله، لانه لا يمكن ابدا ان يستقر الايمان في قلب فيه الايمان بالطاغوت. تقول له الطاغوت يعني ايه؟ يقول لك ده بيلعب في فريق ايه ده؟ ايه الطاغوت ده؟ بيلعب فريق مين؟ وكل عقله في الكرة. فدي مصيبة، ده فرض، ده فرض اسمه فرض عين عليك ان تتعلم التوحيد، تعرف معنى لا اله الا الله، تعرف ان لا اله الا الله نفي واثبات، بتنفي الارباب والانداد والالهة والطواغيت وبتثبت توحيد الربوبية والالوهية والاسماء والصفات. تعرف يعني ايه ربوبية؟ يعني ايه الوهية؟ يعني ايه اسماء والصفات؟ الدروس اللي بقالنا 200 محاضرة عمالين نشرح فيها دي، دي فروض اعياد. فرض عين تعرف التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم اركان الصلاة، تعلم ما يبطل الصلاة، تتعلم واجبات الصلاة، سنن الصلاة، فرض عين عليك. الزكاة فرض عين عليك ان كنت صاحب مال، لكن راجل فقير ما عندكش نصاب ماشي، فرض على الكفاية مش فرض عين في حقك. الحج فرض عين عليك ان كنت قادرا على الحج، قبل ما تطلع هنا لازم تتعلم. مش يجي واحد يسألني من اسبوعين والله يقول لي رجل سافر الى الحج وتصور النار، شبه الحج بتكلف كام، وفيها الحج السريع، حج السياحي اللي هو يروح ويجي هنا قبل عرفة، سريع يعني طبعا ما بيجيش قبل عرفة، لكن انا لا احرم هذا عشان احد يريد الشيخ بحر، لا اطلاق، ما دام ادى الاركان كامله فحجه صحيح، اسال الله القبول. لكن تصور رجل يذهب الى الحج وينفق هذه الاموال وجاي يسال هنا يقول انا ما طفتش طواف الافاضه، حج صحيح. الافاضه طواف الافاضه ده ركن، ركن اللي ما يعملوش يبقى الحج بتاعه باطل باتفاق، حج باطل فاسد، ويجب عليه ان يقضي الحج من قابل، يعني في العام القابل او المقادم ان كان قادرا على ذلك، وهذه الحجة لم تسقط عنه حجة الفريضة ان كانت هذه الحجة حجة الفريضة باتفاق. وهكذا يبقى اول مرتبة ان تجعل لنفسك وقتا لتتعلم فيه عن الله، ما لكش عذر، ما لكش حجة، لا سيما ان كنت لا تعرف شيئا عن دينك. الخطوة الثانية على الطريق، انتوا معايا ولا ايه؟ الخطوة الثانية على الطريق ان تخرج من سجن الهوى الى ساحة الهدى. عاوزة توبة بقى، وخلي بالك من الهول هذه، وعاوزة تجرد واخلاص. ما ينفعش عمرك ما تدوق حلاوة القرب من الله وقلبك ملوث بالنفاق ولا بالرياء، مستحيل مستحيل. عاوز التجرد، لازم القلب كده ينضف.
لكن القلب
تخرج من سجن الهوى، تسلم عقلك، خلي بالك عقلك وقلبك وجوارحك الى رسول الله ليقودك الى بر الامان بوحي الله المعصوم. اقولهم ثاني،
تخرج
من الشارع الى تسلم عقلك، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، تسلم عقلك. اي عقلك يعني كده يسحبوني وقت ما اروح؟ لا، انما نص قراني ونص نبوي صحيح، خلاص سمعنا واطعنا، مفيش فجلكه. انما عاوز افهم النص على راس، والله عاوز اتحقق من صحة النص ده منسوب لسيدنا النبي ولا لا، على عيني. انما النص صريح في القرآن وصحيح في السنة، مش محتاجة فجلك اطلاق. انت ما تقدرش تتفجلك امام بند من بنود القانون الوضعي، ما تقدرش، ولا امام نص في كتالوج يجيلك من اليابان ولا من امريكا ولا من فرنسا، ما تقدرش. فما يبقى نص صريح في القرآن ونص صحيح في السنة، مفيش فجلكة، تقول على طول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ما بنكرش العقل، لا اوعى تفهم كده اطلاقا. نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا ابدا. ما عندناش عقل سليم يصطدم مع نص صحيح، مستحيل مستحيل. ولله در ابن تيمية الذي أبدع أيما إبداع في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، مستحيل النقل يتعارض مع سليم العقل وصحيح العقل. إنما اللي بنحذر منه أن يجعل العقل من نفسه طاغوتا جديدا وإلها جديدا ليحكم على صريح القرآن وصحيح السنة، لا مرفوض. أذكركم تاني بأبيات ابن القيم الرائعة اللي بيقول فيها ايه، قل لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا، طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا، يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى ذاك دليلا. مش ممكن ابدا، هتزل حتما. يبقى تسلم عقلك وقلبك وجوارحك الى رسول الله، لانه ده القائد، ده القائد، ده الهادي، وانك لتهدي الى صراط مستقيم بهذا المعنى، والا فالهادي بالالف واللام هو الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يهدينا إلى سبيل الله والصراط المستقيم. يبقى تسلم عقلك وقلبك وجوارحك إلى رسول الله ليقودك إلى بر الأمان والسعادة في الدنيا والآخرة بوحي الله المعصوم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ابن القيم يقول ايه؟ يقول تحكيم رسول الله منزلة الإسلام. هل بالك من التأصيل البديع ده؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. قال وانتفاء الحرج من الصبر لحكم رسول الله منزلة الإيمان. معنا يا شباب انتفاء الحرج من الصبر لحكم رسول الله دي مرتبة أعلى من الأولى، دي مرتبة إيمان. قال والتسليم لحكم رسول الله مرتبة الإحسان. تبقى تحكيم وانتفاء الحرج وتسليم، تحكيم مرتبة إسلام، انتفاء الحرج مأمن في القلب لحكم الله وحكم الرسول، خلاص ما عنديش لا شك ولا لجلجة ولا تردد ولا إطلاق، يبقى دي مرتبة إيمان. التسليم بقى لحكم رسول الله مرتبة إحسان. اللهم ارزقنا الإسلام والإيمان والإحسان. يبقى تخرج من سجن الهوى، ما فيش هوى، ما يتقال لك ده حرام تقول الدليل ايه، ولا جزاك الله خيرا احسنت احنا عايزين كلنا كده ماشي، دليل على راس، قال الله كذا قال الرسول كذا، قل خلاص يا شيخ سمعنا واطعنا. انما تعالى بقى، تعالى يا فلان اسمك يا اخي الكريم والعبد الله، مرحبا بك يا اخ عبد الله، جزاك الله خيرا، الدبل الذهب اللي انت لابسها دي حرام، قال رسول الله اخذ الذهب والحرير يوما فقال هذان حل لنساء امتي حرام على رجالها. خلاص المؤمن جزاك الله خيرا، ام خالع الدبل على طول، خلاص عمره عدل بس. انما بقى اللي قلبه مليان هوى، ها شو بقى الردود بقى تبقى ازاي؟ ماشي يا شيخ ما انا عارف الله انها حرام، ويفضل يحركها كده، انا عارف انها حرام ما بنكرش، ولا شك ان المعرفه دي درجه يعني خطيره، اخرجته من حكم خطير، اخرجته من حكم خطير. لكن والله لا قل الخطر عندي إذا علم أن الرسول حرم هذا وما زال مصرا على فعله، هذه أيضا خطيرة جدا. لكن أنا شايلها بس خايف عشان الزوجة تقول ده أنا بدأت عيني تدور على غيرها، يعني تذكر بقى حجج وهي لست في حاجة إلى ذكرها الآن، إنما شوف حال المؤمن أما يعرف إن ده حرام وحال اللي قلبه مليان هوى تفرق كتير قوي. خنزير حرام، أعوذ بالله، خلاص حرام. اللي قلبه مليان هوى يقول لك أيوه يا شيخ بس الصوت كان يعني القرآن حرمه لأنه كان خنزيرا مريضا في أرض الجزيرة العربية. وما أكثرها فهي تربى تحت الرعاية الطبية والصحية. التبرج حرام. هتقول لك الأخت المسلمة
وإن شاء الله لن أخرج من بيتي بعد هذه الليلة إلا بالحكم. الأجر الذي يظهرها تبرج حرام هي المقربة للنفس
الأخلاق في القلب يا حبيبتي. معلش خرجت كده. التربية دي مش المظهر، ده ياما أخوات لابسين الحجاب وأخلاقهم فاسدة، وياما أخوات متبرجات، أنا لا أشكك في هذا، لكن فلتعلم المسلمة والمؤمنة أن الذي أمرها بالصلاة وفرض عليها الصلاة هو الذي فرض عليها الحجاب. الفرضية دي هذا الفرض لا يقل أبدا عن هذا الفرض إطلاقا، لأنه طبعا فيه موضة الآن طلع طاحنة وشبهة خطيرة جدا على شاشات الإعلام والتلفزيونات بأن الحجاب ده يعني ملوش أصل والقضية قضية أخلاق وتربية، وبكل أسف يطرح مثل هذا الكلام الخطير يعني رجال ينتسبون إلى العلم الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقول لك ما فيش دليل في القرآن على الحجاب. والله لسه بنتي بتقول يعني دليل في القرآن ما فيش دليل على الحجاب، سبحان الله. فين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك بس كده، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيه أصرح من كده في القرآن؟ أمر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. شوف الآية كلها أوامر. الشاهد أنه لا يرتقي لمرتبة الأنس بالله والفرح والسرور بالله سبحانه وتعالى وتحس باللذة والمتعة وأنت مع الله وأنت في ذكره جل جلاله إلا إذا خرجت من سجن الهوى إلى ساحة الهدى. يبقى لازم تخرج الأول من ضيق الجهل إلى ساحة العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى. اسمع الثالثة دي، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. نفس مدنسة بالنظر للحرام ومدنسة بالشهوات ومدنسة بالشبهات ومدنسة بأكل الحرام ومدنسة بالربا ومدنسة بالغيبة ومدنسة بالنميمة ومدنسة بالكبر ومدنسة بالغرور ومدنسة مستحيل أبدا صاحب هذا النفس يتذوق حلاوة القرب من الله حتى لو حضر في الأسبوع 7 أيام.